طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره ليوم الدين وبعد. حديثنا لا يزال موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وقراءتنا في تفسير سورة الأنبياء. وقد وقفنا عند قول الله عز وجل: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. يقول تعالى منبها على قدرته التامة وسلطانه العظيم في خلق الأشياء وقهره لجميع المخلوقات، فقال: أولم يرى الذين كفروا، أي الجاحدون لإلهيته العابدون معه غيره، ألم يعلموا أن الله هو المستقل بالخلق المستبد بالتدبير؟ فكيف يليق أن يعبد معه غيره أو يشرك به ما سواه؟ ألم يروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا، أي كان الجميع متصلا.
هذه الرؤية رؤية علم، ليست رؤية بصر لمن لم يرها. فإذا جاء ألم ترى لمن لم يرى، فالمراد ألم تعلم، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم هذا بعينه، وإنما المعنى ألم تعلم. فإن كانت في من يرى فهي الرؤية البصرية، وإن كانت في من لم يرى فهي رؤية العلم. نعم.
ألم يروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا، أي كان الجميع متصلا بعضه ببعض، متلاصق متراكم بعضه فوق بعض في ابتداء الأمر، ففتق هذه من هذه، فجعل السماوات سبعة والأرض سبعة، وفصل بين السماء الدنيا والأرض بالهواء، فأمطرت السماء وأنبتت الأرض. ولهذا قال: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون.
وهذا لحكمة الله عز وجل البليغة وإظهار عظمة الرب سبحانه وتعالى، وإلا ربي قادر على كل شيء. أن يكون الخلق أول ما كان على هذا النسق، أن السماوات مفصولة عن الأرض، ولكن كانت متصلتين، ثم الله عز وجل فصل بينهما، ثم جعل السماوات سبعا. هذه كلها حكمة، وإلا الله عز وجل على كل شيء قدير. وخلقها في ستة أيام السماوات والأرض أيضا لحكمة، وإلا ربي عز وجل قادر أن يخلق كل ذلك وأعظم من ذلك بكن، كما خلق العرش وأعظم من السماوات والأراضين والكرسي، خلقه بكن، لم يخلق الله العرش في ستة أيام. وأيهما أعظم خلقا، السماوات السبع والأراضون السبع أو العرش؟ الكرسي أعظم من السماوات والأرض، والعرش أعظم من الكرسي، وكل ذلك خلقه الله عز وجل بكون. إذن هذا لحكمة الله سبحانه وتعالى البالغة، وليتأمل عباده ذلك. نعم. وإلا الله على كل شيء قدير.
قال رحمه الله: ولهذا قال: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون، أي وهم يشاهدون المخلوقات تحدث شيئا فشيئا عيانا، وذلك كله دليل على وجود الصانع الفاعل المختار القادر على ما يشاء، ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد.
هذه الآيات الكونية مع الآيات الشرعية، كل ذلك يؤدي إلى شيء واحد، وهو أن الله عز وجل هو الخالق لهذه الأشياء، ولذا فهو المستحق للعباد وإفراد بالعباد. بس هذه المعلومة فقط، هذه المعلومة. لماذا الآيات الكونية والآيات الشرعية؟ لماذا الآيات الكونية الدالة على عظمة الرب سبحانه وتعالى، ولماذا الآيات الشرعية الدالة على شرعه وكمال شرعه سبحانه وتعالى؟ كل ذلك ليؤدي أمرا واحدا، هو أن يقر العباد أن الخالق لهذه الأشياء على عظمتها هو الله سبحانه وتعالى. طب وإذا أقروا بذلك، وإذا أقروا بذلك وشهدوا له بالربوبية، أقروا له بالألوهية، فالخالق لهذه الأشياء هو المستحق بالعبادة. هذه المعلومة صعبة؟ أيسر معلوم. من خالق هذه الأشياء؟ الله. الخالق لهذه الأشياء يستحق ماذا؟ يستحق إفراده بالعبادة. هل مع الله عز وجل خالق يستحق العبادة؟ لو أن الله خلق الأراضين وخلق إله آخر السماوات لقلنا هذا يستحق عبادة وهذا يستحق عبادة. أما أن الله عز وجل هو المتفرد بالخلق، هذا باعتراف من؟ باعتراف المشركين، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ما قالوا مع الله خالق. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن العزيز العليم. السماوات والأرض، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون. قل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله. قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله. قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله. قل فأنا تسحرون. يعني إذن الإقرار موجود، باقي معلومة بسيطة جدا أن الخالق لهذه الأشياء هو المستحق العباد. على شدة الظمأ في شدة الحر وقف عشرة كل واحد معه كأس ماء بارد تحتاج إليه، فجحدك تسعة وما أعطوك شيئا وأعطاك العاشر، تقول جزاك الله خيرا لمن؟ للتسعة أو لهذا؟ لهذا. الصغير يعرف والكبير يعرف. لو جئت إلى طفل صغير ما يفهم شيئا وأعطيته حبة حلوى أو أنك تعطفت إليه، لو أراد أن يذهب لأحد ذهب لك أنت، يشكر لك حبة الحلوى، يشكر لك ابتسامتك، يشكر لك هذا. لو أنك ركبت مع سائق فأكرمك أو تنازل لك عن أجرة أو قال والله ما أنا أخذ منك أجرة أو شيء، ستبقى مدينة له كلما تلقاه في مكان ترحب به، وكذا لأنه يوما ما تنازل عن أجرة. لو ذهبت إلى طبيب، لو ذهبت إلى مهندس، لو أعطك أحد شيئا، يا إخواني الكلب يعرف صاحبه فإذا رآه جاءه وهذ ذيله وكذا. إي والله أقسم بربي، ونحن صغار قبل الكهرباء وقبل هذه الأشياء كان الكلب يقابل صاحبه ليلا إذا جاء من مشوار على حماره أو كذا، يعلم موعده يقابله على الطريق. الكلب، الحمار إن تركت في الحقل والبهيمة ذهبت إلى بيت صاحبها لا إلى غيره. هذا أمر معلوم معروف، فكيف برب يخلق ويرزق ويعطي وما بكم من نعمة فمن الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك تعبد غير، تعبد أمواتا، تذهب إلى ميت تدعوه مع الله عز وجل ولا يملك نفسي شيئا فضلا أن يملك لغيرك. اتركونا بس، اتركونا ونحن نهدم هذه الأصنام والأوثان المعبودات من دون الله عز وجل، اتركونا وانظروا هل تضرنا من شيء؟ ما تضر. هدمها الصحابة ضرتهم، هدم الصحابة صنما صنما هل ضرتهم بشيء؟ ما يملكون. والذين يدعون من دون الله أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم أذان يسمعون بها؟ حتى يحيي هؤلاء المتصوفة عليهم الله ما يستحقون هذا الدين مبررين أي شيء؟ لا يبررون لابن عبد الوهاب العالم الإمام، ولا يبررون لابن تيمية العالم الإمام، كل الخلق مبرر لهم، كل الخلق. حتى الذي يقول مدد يا فلان مبرر له، حينما تذبح له تنذر له تقول مدد، حينئذ خلاص الصورة متحققة، ليست بصورة توسل يقول مختلف فيه، وليست بصورة إنه حتى يذبح عند القبر لكن لله. فإن جئنا لهم بصورة عديدة، ذبح للبدوي، ذبح لفلان، ذبح لعلان، قالوا لكن ما يقصد فلانا وعلان، ما يقصد. إذن متى يكون المشرك عندهم أن يقول أنا أذبح للبدوي قاصدا عبادته مع الله، أنا مشرك، ومن لم يحكم علي بأني مشرك فهو مشرك؟ هذا اللي ناقص. إنما مدد يا حسين مجاز، مدد رب الحسين وإذا انتفى المجاز ما يقصد. وهذا الذي يحاول المخذول هذا حاتم العوني في مصنفاته شرك العبادة وغير ذلك، لما عجزوا عن رد الصور في الشرك الأكبر الواقعة بلا نزاع، يذبح للميت، ينذر للميت، يدعو الميت، ما في أسألك بجاه فلان، لا، هذه الصور في الشرك الأكبر لما لم يجدوا مناصب رضيها عمدوا إلى القاصد يفعل لكن لا يقصده، قصده بالعبادة ليس يعبده يرجو منه جلب نفع أو دفع ضر، إنما يرجو من الله أن يعصيه به. طب وما الذي صنعه المشركون الأوائل؟ قالوا نرجو من الأصنام أن تخلق، أن ترزق، أن تشفي، أبدا أن يشفينا الله بهؤلاء، شفعاؤنا عند الله، شفعون لنا عند الله، وهؤلاء يشفعون لكم عند الله، لهم جاه عظيم، شفعون لك. والاستماتة يحاولون تمرير هذا وتبرير هذا وتجويز هذا، وأن هؤلاء لهم جاه عند الله عز وجل بهم يعصم. يعني ما في، لا تنتظر أن يؤثموا حد. طب أن يؤثمهم؟ طب أنتم آثمون لستم مشركين مثلا؟ أمر عجيب. هؤلاء سبحان الله، يعني دين أبي جهل في ثوب جديد، دين أبي جهل في القرن العشرين أو القرن الحادي والعشرين أو إلى آخره على تعبيره. فماذا عسى أن تكون مسألة التوسل؟ سألك بجاه فلان، هذه تخطناها، تخطيناها، هذه مسألة العبادة الصرفة، العبادة المحضة، نذر لغير الله. يضع النذر هذا مين؟ لله. طيب انذر في بيتك، لماذا تأتي هنا تنذر؟ هنا تذبح لله. طيب لماذا تأتي هنا تذبح؟ وتذبح اللهم إني أذبح هذا لك، يقولون هذه ذبيحة فلان من السنة إلى السنة، وهو أخذ إياها وذاهب إلى هذا، هذه ذبيحة فلان، ذبيحة فلان يذبعها لفلان. هل يلزم القصد أنه يقصد الشرك؟ لا، يلزم قصد الفعل وقصد القول، فإذا قصد الفعل وقصد القول هذا يكفي أنه شرك أكبر. أما أنه يقصد الشرك بإجماع العلماء ما يقولون يلزم قصد الكفر أو قصد الشرك، إنما يلزم قصد فعل الكفر، قصد فعل الشرك. أما قصد الشرك من هذا ما يلزم. نعم. دراسة في إيه؟ امرأة يعني من بيلة، هي ناقصة يعني، رجالة بيلة بقالهم كم مئة سنة ما عملوا دراسة أبو غنام، جاء واحدة تعمل دراسة أبو غنام. كم غاثة ملهوفة من واضح ما يقصدون هكذا يقولون. خلاص آخر الأجوبة، خلاص صور لا هي توسل ولا هي ذبح لله عند القبر. احنا عندنا صور يا اخوان، عندنا اللهم إني أسألك بفلان، تمام، وعندنا اللهم إني يذبح لله عز وجل عند القبر، طيب، وعندنا الصورة الثالثة يذبح القبر. صورة التوسل عندهم خلافية، والفقهاء المذاهب الأربعة على جوازه. طب خلصنا صورة التوسل. طيب صورة أن يذبحون لله هذه جائزة ولا إشكال، لأن لهم مقامات، ما يقولون غير هذه جائزة، لأن هؤلاء لهم مقامات، بل يدعون إلى هذا، لأن الإنسان تأتيه النفحات ويتعرض لهذه الأمور عند هذه القبور، حيث أن هذه القبور أصحابها على قدر وعلى جاه وإلى غيره، فتنال البركات بهذه. طيب الصورة الثالثة بقى أنه يذبح للميت نفسه، هذه الصورة الثالثة يذبح للميت نفسه، لا يقصد أن يعبد الميت، لا يقصد أن الميت يعطيه، لا يقصد أن الميت يشفيه، إنما يشفيه لا بهذا، وهذه الصورة التي ذكرت عندنا مشكلة أوائل، وعبدون من دون الله ما يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما نعبدهم إلا ليقاربونا إلى الله زلفى، إلا ليقاربونا إلى الله زلفى. فهذا ليس عبده، وما يقصد أن يعبده، وما يقصد أن يعبده، يقصد أن الله عز وجل يعطيه بهؤلاء، مع أن الصورة صورة عباد. ولهذا يفرقون من الفعل والعباد. احنا ما نعبد، انا ما اقول انا احبط فلانا، لكن انا اذبح لولاد. ولهذا احمد اهتأت بالنقل هذا عن صاحب الخاطر، يقول لك السر في كلمه ما نعبدهم، ليس ان تذبح ان تنذر، السر في ما نعبدهم. لو قال انا اعبده، لا هذا باب اخر. يبقى السر في كلمة ما نعبدهم، إنما يذبح إنما ينذر، هو ما يقصد العباد. لاحظ يا أخواني، ده الجواب الجديد اللي بيحاولوا التبرير به، وده اللي بيقولوا اليوم ما يقصدون. إذا جاء إلى صورة شركية، شركة أكبر ما فيها خلاف، يقول ما يقصدون العبادة، ما يقولون نحن نعبد كذا، تمام، ما يقولون يا فلان اشفنا، يا فلان أعطينا الولد، يا فلان كذا. طالما أنه ما قال هذا، ما يقصد هذا، فإنه لا يكون مشركا شركا أكبر. ما يقصد هذا، ما يقصد. إذن أي صورة ستكون عندهم شركا أكبر؟ التي في القوة، ومن ذا الذي يقصد الشرك أو الكفر؟ أنا ما أعلم في القرآن نصا أما قوم النبي قالوا نحن المشركون نحن الكافرون، ما أدري. أحد عند نص يا إخواني؟ نحن كفار قريش، نعم يا إخواني، نحن المشركون، ما أعلم في نص يا إخواني بيقول هذا. نعم السر فيه ما نعبده، هو ده سر داود بن جرجيس، هو ده سر هؤلاء القبوريين الأوائل. نعم.
يقول صاحب الخواطر في تفسير قوله تعالى ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، يقول لذلك نجد أن المشركين على عهد رسول الله يقولون عن الأصنام ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، ولو قالوا لا نذبح لهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى مثلا لكان من الجائز أن يدخلوا في عبادة الله، ولكنهم يثبتون العبادة للأصنام، لذلك لا مفر من دخولهم في الشرك. ولكنهم يثبتون العبادة للأصنام، لذلك لا مفر من دخول في الشرك.
واضح يا اخوان؟ يبقى كلمة السر فين؟ كلمة السر فين؟ طيب انتز كلمة السر في ما نعبده، لو كانوا يذبحون، لو كانوا ينذرون، لجاز ان يدخلوا في عبادة الله، لكن لما قالوا ما نعبدهم خلاص ما في مفر. اعيد العبارة. يبقى اذا فرق بين ان تذبح، ان تنذر، ان تقول في ذبحك ونذرك اعبده، انا اعبده، لكن مجرد فعل لا. ها قال،
يقول ولو قالوا لا نذبح لهم الا ليقربونا الى الله،
لو قالوا لا نذبح لهم، هما الايه ايه؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، بايه يا اخواني؟ بالذبح والنذر وغير ذلك. طيب لو حذفوا كلمه ما نعبدهم وقالوا ما نذبح الا ليقربونا الى الله، تمام يا اخواني، ما ننذر الى ليقربون الله، لا جزء ان ندخلوا في عبادة الله، لكن لما قالوا ما نعبدهم لا خلاص ما يبقى دخلوا بهذا. لاحظوا تاني اعيد. ها
يقول ولو قالوا لا نذبح لهم الا ليقربون الى الله زلفى مثلا لكان من الجائز ان يدخلوا في عبادة الله، ولكنهم يثبتون العبادة.
يعني اذا جائز ان يدخلوا في عبادة الله لو قالوا ما نذبح لهم إلا ليقربون، ما نذبح لهم. ولهذا احنا بنقول إخواني لازم احنا ندقق، شوف في الألفاظ حتى نتصور ماذا هؤلاء ولا نفتري عليه. احنا قلنا ماذا؟ قلنا ان صاحب الخاطر بيفرق بين كلمة السر عنده في ايه؟ ما نعبد، دي كلمة السر، ففرق بين ما نذبح لهم، ما ننذر لهم، كذا وكذا، وبين ما نعبده. إن قال ما نذبح لهم جاز أن يدخل في عبادة الله، لكن ما نعبدهم هنا خلاص لابد أن يدخل في عبادة غير الله عز وجل. طب ما الفرق يا إخوان؟ ما أذبح لهم ليقربون، أذبح لهم ده شرك ولا يا إخوان؟ سماها عبادة ولا ما سماها عبادة؟ صح ولا؟ لو سماها توحيدا يا إخوان، لو سمى هذا توحيدا يقبل؟ لهذا احنا بنقول يلزم قصد القول، يلزم قصد الفعل، يلزم هذا، لكن ما يلزم قصد الكفر. طالما انه عالم لكن قد يقصد القول ويقصد اللفظ ولا يعتقد انه كفر، مش يعتقد انه كفر ولكن لا يقصد. من هنا كان خاتمة النواقض العشرة ايه؟ لا فرق في كل هذه النواقض بين الجاد والهازل والمكره والخائف الا المكر. ليه ما ذكر الجاهل؟ لان هذا في القاصد العالم. العالم هذه العبارة دي مرة ثانية هتصور مذهب هذا الرجل، زي ما احنا نتصور مذهب برهامي من حروفه، تصور مذهب صاحب الخطوة من حروفه، تصور مذهب هؤلاء اليوم من حروفه، وهكذا. كل واحد لازم تتصور مذهبه لأمرين. الأمر الأول أنك ترد عليه في خصوص دعوة. الأمر الثاني أنك لا تكون مفتريا، لأن ما يجوز الافتراء على أكبر صوفي على وجه الأرض، ما يجوز الافتراء على أكبر يهود على وجه الأرض، ما يجوز أن تنسب للشيطان ما لم يفعل. اللي بيقول فلان هذا أشر من الشيطان، هذا ظلم الشيطان، الشيطان أشر منه. ليه تجعل هذا رتبة الشيطان؟ الشيطان رقم واحد، كل شر على وجه الأرض من الشيطان. ليه تجعل فلان هذا أشر من الشيطان؟ ما في أشر من الشيطان. يقول لك لا، نقول لك لو سمحت رتب، رتب الشيطان رقم واحد ومنه كل شر، ليه تجعل فلان فوق الشيطان؟ النبي قال صدقك وكذوب، ففصل بين القول والقائل. إذن يا أخواني لابد من تصور مذاهب هؤلاء جدا حتى ترد عليهم بخصوص ما قالوا، وحتى لا تنسب إلى افتراء. هم يفترون عليك، كل أهل البدع مفترون، كلهم مفترون. هذا لو تسمع واحد اسمه إياد القنيبي تسمعه وكأن الولد ده منصف، والولد ده يعني من الناس اللي هي يعني منصفة وموضوعية لكن ما في، لا يمكن تجد واحدا منصفا من أهل البدع. لو كان منصفا لأنصف نفسه ولا ترك بدعته إلى سنة. يقول طائفة المدخلية، هذه الطائفة من يعني من المفسدين ومن ومن، وحط عليه هؤلاء الذين وضعوا مبدأ عدم الخروج عن طاعة الإمام المتغلب ولو كان صليبيا كافرا محاربا للإسلام والمسلمين منتهكا أعراضهم خشية وقوع الفتنة. في واحد متخلي على وجه الأرض، وما في مداخيله طبعا، لكن يعني من أهل السنة، يقول بأن الإمام المتغلب إذا كان كافرا يكون إماما لنا حتى لو كان كافرا صليبيا محاربا للإسلام محاربا لكذا، ها يكون ولي أمرنا؟ شوف الكذب. سنسأله الطفل الصغير، أنا سأسأله يا إياد يا من تدعي الإنصاف، تمام الكلام هذا نقل عن من؟ من نقلت عن من؟ نقلت عن من؟ هل نعتبر كافر إماما؟ كيف ونحن درسنا البشرية كل سن سلفي في أي مسجد في أي مكان في أي بقعة يعلنها صريح حيث عبادة إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم في الله إبراهيم؟ أبرز كلمة يقولها السلفي، لأنه يفرق بين مذهب الخوارج وغيرهم بضابط الكفر، إذ الحاكم الشرعي عنده الحاكم المسلم، فإن كفر فليس بحاكم شرعي، لكن أنه لا يخرج عليه لمصلحة ومفسدة وتخلف قدرة، هذه مسألة أخرى، حتى ولو كان صليبيا كافرا. ليه؟ للعجز عن القيام بما يلزم، وهو ماذا؟ وهو الخروج عليه وتولية المسلم. نفس الكلام اللي قاله عبد المقصود وغيره لما قال هؤلاء ماذا؟ ها؟ يا سيدي لا يرون الخروج على الحاكم ولو كان كافرا أو التظاهر عليه ولو كان كافرا. ده بيقول لك لو الحاكم قال لك تظاهر عليه يقول له لا، راعي مشاعره يعني وراعي الحاجات دي. اللي قال هذا العلامة العثيمين، وده كلام صحيح شرعي، لو الحاكم قال تظاهر علي لا نتظاهر عليه. ليه يا أخواني؟ ما العلة؟ لو أنس ممكن أنس يعرف، لو بطل أكل ويقول ممكن، أنيس هذا الصغير هذا ممكن يعرف، الصغير هذا صراحة ممكن يعرف. لو قال لنا الحاكم يا أنس، بس يمكن كبير عليه شوي، يا أنس لو قال الحاكم تظاهروا علي وخرجوا على تظاهروا وعملوا مظاهرات وأول أخير، الحاكم هو اللي بيقول نعملها يا أنس نطلع نتظاهر عليه؟ لا. طب ليه أنس؟ ده 50% من الجواب. ليه أنس؟ ها؟ لو عرفت ديت 100 جنيه بس مع التعليل، يعني الحاكم قال تظاهروا علي طلعوا مظاهرات، مش عارف مظاهرات؟ عارف مظاهرات؟ مظاهرات ونملى الشوارع ونقول للحاكم فليسقط النظام وأول أخير. لو الحاكم قال لي نطلع في مظاهرات نطلع؟ لا. كويس. طب ليه أنس ما نطلعش؟ لماذا؟ لماذا لو حكم حتى أمرنا أن نخرج نقول له لا؟ حتى لو سجننا نقول له لا برضه، حتى لو ضربنا نقول له لا. طب لا ليه؟ لمراعاة الحاكم ولمراعاة الحكم. مراعاة يا إخوان الحكم، حكم الشرع أنه لا يجوز. ليه؟ لأن هذه معصية وإنما الطاعة بالمعروف. يبقى ده مراعاة الحاكم ولا مراعاة الحكم؟ مراعاة الحكم الشرعي مش مراعاة الحاكم، مراعاة الحكم الشرعي، وهو إنما الطاعة بالمعروف وهذه معصية فلا يجوز طاعة ولي الأمر في المعصية. ده باختصار. ناقشونا علميا في هذا، ناقشونا شرعيا في هذه. يبقى لماذا لا نطيع الحاكم لو قال تظاهروا علينا؟ لأن الحكم الشرعي أننا لا نتظاهر عليه حيث إن هذه معصية. لماذا لا نخرج على الحاكم ولو كان كافرا؟ ليس لأن ولي أمر شرعا، ولي أمر شرعا، وإنما لعجز. فإن الخروج على الحاكم يلزم أن يكون كافرا، واحد، اثنان، أن يكون عندنا قدرة على الخروج عليه. ناقشونا علميا. ليه الافتراء؟ ناقشونا علميا. فإن كان الحاكم ظالما جائرا ما جاز الخروج ولو مع القدرة، ولا جاز العزل ولو مع القدرة في هذا. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخروج مع وجود الظلم والجور والأخير. طيب هل في هذا تأييد للظلم والجور؟ لا. هل في هذا أن يكون الحاكم موصوفا عندنا بأنه حاكم بار؟ لا. وإن كنا ما نقول على الملأ ده حاكم فاجر وكذا وكذا إلى آخره. يبقى إذن هذه أحكام شرعية. اصبر كده وناقش. مثل ما يأتي السني السلفي يقول مثلا قال إياد القيني بكذا كذا كذا، مثل ما قال الآن هؤلاء المداخلة قوم مثلا مفسدون أو قوم عندهم أو عندهم، تمام. ونص هذا 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 نص كلامه، نص كلامه، لأنه نص كلامه أوقع حتى من حكاية كلامي كما أقول أنا. هذا نص نص كلامي، نص كلام اللي بيدعي الإنصاف. ما في إنصاف أصلا عند مبتدع، فضلا عن إخواني، فضلا عن أي أحد، ما في إنصاف. معروف أهل البدع كذبة، أهل البدع متناقضون، أهل البدع الجامية، تمام، يعني جابها من أصل. الجامية فرقة تدعي السلفية، تدعيها يعني، يعني ليس السلفية منهجا لهم بل هذا ادعاء، هذا ادعاء. ليه يا إياد؟ أولا الجميع، فين الطائفة الجميع إياد؟ يا إياد يا منحرف يا ضال يا مدعي الإنصاف، إن كنت رجلا فضل أن تكون متحدثا على القنوات، إن كنت رجلا رد على هذا الكلام حرفا حرف. الجميع أين هذه الطائفة؟ في ذهنك وفي أذهان أهل البدع، لأن هؤلاء أهل السنة والجماعة أقلقوا مضاجعكم. وكان محمد بن الجامي عالما طأطأ على رؤوسكم بمنهج السلف، وكان العلامة ربيع بن هادي كذلك، ولم يستطع منكم واحد أن يتتبع هذا أو ذاك في مسائل شرعية تخالف منهج السلف حتى تجعلوا هذين خارجين عن منهج السلف وأنهما ادعيا منهج السلف وليس كذلك. في ماذا؟ في الأسماء والصفات. في ماذا؟ في توحيد الألوهية والربوبية. في ماذا؟ في الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خير وشر. في ماذا؟ يسبون الصحابة. في ماذا؟ يثنون على أهل بدع وأهواء. في ماذا؟ ما الذي خالف في العقيدة في الإيمان؟ قولوا لنا، علمنا إياد ما الذي خالف فيه. من تدعيم الجميع خالفوا فيه السلفية ووفقتها أنت يا من ترى الخروج والثورات والسلفية من ذلك براء. قل ما الذي خالف فيها هؤلاء السلفية ومنهج السلف حتى تقول السلف من براء. السلف من براء لماذا؟ لأن سلفك خوارج، لهذا سلفك الخوارج منهم براء. أما هم السلفيون حقا الذين تربوا على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم كما ربى النبي أصحابه، فقال كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين: ستجدون بعد أثرة وأمورا تنكرونها، قالوا فما تأمرون، مع وجود الأثرة والأمور تنكرها. اللي انت بتنكر من يقول بالسمع والطاعة واعتبار الإمامة مع وجود الأثرة والأمور تنكرها. النبي رباه مع وجود الأثرة للاستئثار بالأمر والأمور التي ننكرها من معاصي وكذا. قالوا يا رسول الله فما تأمرنا. المستفسر الصحابة والمجيب رسول الله لمحمد من الجامي ولربيع بن هادي. فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال تخرج جائيات سلفك الخوارج، سلفك ذو الخويصرة، الجامية في زعمك خارجون عن سلفك ذو الخويصرة، خارجون عن سلفك الذين قتلوا عليا وحكموا إلى الحكم بما أنزل الله، وقالوا وقتلوه قائلين خذها ليس هذا الحكم إلا لله، ليس لك ولا لأصحابك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. مش حديث حذيفة يا إياد اللي انت مجهز له الرد الباطل وانضرب ظهرك واخذ مالك، ان حديث هذا ضعيف ودي جماعة وانضرب ظهرك واخذ مالك. لكن تعالى، والحديث طبعا صحيح، لكن تعالى الى ان هذا منهج الصحابة رضوان الله عليهم، وانضرب ظهرك واخذ مالك منهج الصحابة، ولم يصح فيه حديث لكن صح فيه اعتقاد، صح فيه عمل من الصحابة. هذا سويد بن غفلة يلقاه عمر رضي الله عنه ويقول له: يا سويد لعدل ألقاك بعد عامي هذا وكذا. ثم نصحه نصيحة مختصرة فقال: إذا ولي عليك وال فضررك فاصبر إياد فاخرج، وإن حرمك فاصبر إياد فاخرج. يبقى الذي علم الجامية إياد في زعمك أنت عمر بن الخطاب، وقبل عمر رسول الله، فهل كان رسول الله جاميا؟ ماذا قال الجامية في زعمك غير هذا؟ إن ضربك فاصبر وإن حرم فاصبر، وأنت تقول هذا منهج الجامية منهج المدخلية، فما نصبر. ده اللي أقلق مضاجعك أنت ومن معك ومن وراءك ومن 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 من هؤلاء الخوارج الذين لا يريدون أتباع رسول الله وأتباع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمعركة باقية، إن كان سلفه قد أنشأها مع الصحابة، إن كان سلفه قد أنشأها بل قبل الصحابة حينما قال رأسكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم اعدل فلتذي قسمة يراد بها وجه الله، فإن الخلف على ذلك. الصراع قائم ودائم بين أتباع الخويصرة وبين أتباع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا يقول عمر. فإن أمرك بمعصية يقول عمر له، فإن أمرك بمعصية فقل له دمي دون ديني. يبقى هذا يا إياد هذا منهج من الجامية ولا منهج الرسول؟ هذا منهج الجامية ولا والمداخلة ولا منهج صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والإجماع تعترف بأحمد، ارجع لصول السنة لإمام أحمد أن من خرج على السلطان فإنه مبتدع على غير الطريقة. تعرف أحمد بن حنبل؟ تعرفه ولا ما تعرفه؟ تعرف الخلال؟ تعرف الأركائي؟ ولا كل هؤلاء جميع؟ كل هؤلاء جميع؟ كل هؤلاء مداخلة؟ نحن معنا السلف وأنتم معكم سلفكم الخوارج ذو الخويصرة. من خالف ذا الخويصرة فإنه يكون على منهجهم. تدعي السلفية والسلف منهم براء. طب قل ما الأمور التي السلف منهم فيها براء؟ قل لي قولهم، قول الجميع المنسوب إليهم، وقل لي قول السلف وخالفوا بالأدلة ومن كتب السلف. أتحداك. شعارهم وجوب طاعة ولي الأمر المتغلب، وجوب طاعته ولو كان صليبيا كافرا غازيا محاربا للسلف المسلمين ومنتهكا لأعراضهم. أنت كذاب، أنت كذاب مفتري، ليس الكافر ولي أمر عند الجميع اللي تقول عليهم هذا. ليس الكافر مسمى بإمام متغلب، إنما الإمام المتغلب عندنا الذي تغلب بسيفه وهو آثم في تغلبه، لكن إذا استتب له الأمر وصارت له الشوكة وجب أن نسمع له ونطيع كما قرر السلف، إنما الجمعة مع من غلب. ولا تعترض على الجميع في إمامة المتغلب، اعترض على السلف الذين مر عليهم ظهور وراء الإمام المتغلب وهم يرون الحاكم الشرعي، لأن نبيهم علمهم هذا. قال في حديث عرباض بن سارية: عليك السمع والطاعة، وإن تأمر عليك عبد حبشي. والعبد الحبشي لا تأمر اختيارا، إنما يتأمر حال التغلب وحال قهره الناس بسيفه، حينئذ يتغلب. إنما عند الاختيار لا يكون العبد ولي أمر. وعلى هذا في بني أمية وبني العباس وإلى آخره، إلى آخر زمن سيبقى هذا الحكم، أن الإمام إذا تغلب وكان مسلما ولو كان فاجرا فله الحكم. أما الكافر كيف يعتقد هؤلاء أن الحاكم المتغلب ولو كان كافرا إماما شرعيا ويجب علينا الطاعة له وإلى آخره، ولو كان كافرا والنبي قد ربانا في حديث عبادة بن الصامت: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فالكافر ليس ولي أمر، ليس ولو تغلب على بلد ليس إمامنا وليس إماما لنا ولا احتر بولايته، لكن يأيد نعلمك أن التعامل معه يكون بالمصالح المفاسد. لو أنت تعيش في أمريكا هذا إمامك؟ لا. ولدت في أمريكا ترامب إمامك؟ لا. ولدت في عرب 48 نتنياهو إمامك؟ لا. لكن هل تخرج على نتنياهو وكذا؟ إن كان عندك قدرة. طب إذا لم تكن عندك قدرة وكنت عاجزا، فالواجبات تلزم بالقدرة، فاتقوا الله ما استطعت، وأنا ما استطيع. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذا تغيض سبحان الله. يقول كل هذا تحت عنوان لا للفتنة لا للدماء. طب وهذا عنوان باطل، لا للفتنة ولا للدماء. لا للفتنة ولا للدماء أن نخرج على ولي على 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 كافر ان تغلب على حكم بلد الا ان كنا عاجزين. لا للفتنه والدماء. انظر في 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 ليبيا ماذا حصل؟ خرجوا على حاكم كفره العلماء، لكن ما كان قدره. الى اليوم الى اليوم قرابه 15 سنه وليبيا تدفع الثمن. كان يقتل بعضهم بعضا، حتى ان هؤلاء كانوا يعلقون على اعمده الكهرباء. والى اليوم خيرات ليبيا واقع ليبيا فين رايح واقع ليبيا هذا؟ انظر إلى السودان لما خرجوا على حاكم مسلم حتى ولو كان جائرا. انظر تدفع الثمن الآن، أنما أنت ما تبالي بالدماء، لا أنت ولا أصحابك. أيدتم حماس وأنت ممن رفعت قدرهم وأثنيت عليهم الثناء كله، تمام، حتى أبادوا أمتهم. لسه خبر أمس زحزحت يهود الحد 150 متر براحتهم، تخيل ان هو بينقل بيقطع بالسكين من الطرطة كان في مشى، يعني اخذ عليهم ربع، خد النصف، خد كذا، خد كذا، خد كذا، اليوم حرك كمان. من الذي يمنعه؟ ها؟ اللي في الخنادق، اللي في الخنادق عندهم، اللي في الخنادق داخل الخنادق، هم اللي يمنعونه؟ يستطيعون هذا؟ يستطيعون منع رصاصة تنزل على رأس طفل؟ يمنعون هذا؟ الى اليوم، الى اليوم نحن نعيش في شقق وعندنا غرف نومنا وعندنا الحمامات وعندنا المطابخ وعندنا وعندنا. ماذا الواحد إذا أراد يذهب إلى دورة ما في أي وقت؟ لكن هؤلاء أين يذهبون؟ أين يذهبون؟ لا مدارس ولا جامعات ولا مستشفيات ولا ولا ولا، بسبب أمثالك الذي لم يراعي لا الفتنة ولا الدماء، وجوز لحماس أن تقاتل مع العجز. وليس ولاة أمور، طبعا ده يغيظك جدا، يغيظك جدا لما أقول ولاة أمور، ده يغيظك جدا جدا. فأنتم تريدون هكذا، الأول تطبلون لمن ينازع ولمن يخرج بهذه الحركات، وبعدين بعد ذلك تبكون وتقول عالم عاجز يساعدنا. نصبتم هذه الخية ونصبتم هذه، ولا ترعون بدماء. لو كنتم تخافون دماء، ده أنت يا إياد ما قبلوا منك يا إياد. فاكر يا إياد؟ فاكر تذكر يا إياد يوم أن كان بس في إسماعيل هنية لم تقل الشهيد، حسبوك جلدوك، جلدوك وأنت تمدحهم الليل والنهار، وأنت تبكي على إسماعيل هنية، لكن لماذا لم تقل شهيد؟ لماذا لم يقل الشهيد؟ لماذا لم يقل يد القنب الشهيد وقامت الدنيا وما قعدت؟ هذا فيك وفي أمثالك، عليكم من الله ما تستحقون. فدول يبغون عوجا يا إخواني، سبحان الله. نعم.
قال رحمه الله: وقال سفيان الثوري عن أبيه عن عكرمة قال: سئل ابن عباس رضي الله عنهما: الليل كان قبل أو النهار؟ فقال: رأيتم السماوات والأرض حين كانتا رتقا، هل كان بينهما إلا ظلمة؟ ذلك لتعلموا أن الليل قبل النهار. وقال ابن أبي حاتم:
هذا استنباط ابن عباس، يعني أيوما أولا كان، الليل أو النهار؟ فاستنبط ابن عباس رضي الله عنه قال: أرأيتم السماوات والأرض حين كانتا رتقا، هل كان بينهما إلا ظلمة؟ هل كان بينهما إلا ظلمة؟ ذلك لتعلموا أن الليل قبل النهار. ذلك لتعلموا أن الليل قبل، يعني الظلمة كانت قبل النور. نعم.
وقال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجل أتاه يسأله عن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، قال: اذهب إلى ذلك الشيخ فاسأله ثم أخبرني بما قال لك. قال: فذهب إلى ابن عباس رضي الله عنهما فسأله، فقال ابن عباس: نعم، كانت السماوات رتقا لا تمطر، وكانت الأرض رتقا لا تنبت، فلما خلق للأرض أهلا فتق هذه بالمطر وفتق هذه بالنبات. فرجع الرجل إلى ابن عمر فأخبره، فقال له ابن عمر: الآن قد علمت أن ابن عباس قد أوتي في القرآن علما، صدق هكذا كانت. قال ابن عمر: قد كنت أقول ما يعجبني جراءة ابن عباس على تفسير القرآن، فالآن علمت أنه قد أوتي في القرآن علما. وقال عطية:
نعم، وأن تأتي إليه الإمامة في التفسير فهو حبر الأمة ترجمان القرآن، وإذا كان قد شهد له بذلك عمر الفاروق، وقد كان يدخله في مجلسه مع شيوخ الصحابة رضوان الله عليهم لما لهم فضل، وقصته معروفة لما أراد أن يبين لهم فضله وسألهم عن تفسير قوله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح. فابن عباس منذ صغره كان آية في التفسير، ولا عجب، فإنه دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم علمه التأويل. والحركة بركة، كيف هذا؟ لما دخل النبي الخلاء يوما فخرج فوجد ماء موضوعا، حركة في الخير بركة، سبحان الله. وإنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، والإنسان سبحان الله إذا حسن قصده وحسن مسلكه وبحث عن أطايب الأعمال وبحث عن أمور العلم وتعلم وحفظ وقرأ واستشكل مع حسن قصده كذا، الله يعطيه أخوان، الله يعطيه. افتح كتابا بحسن قصد ستنتفع، احضر درسا بحسن قصد ستنتفع، تحرك، ما تنام ما تنام. فإن معالي الأمور ما يأخذها البطالون، كما قال السلف: لا يستطاع العلم براحة الجسم، ما يستطاع العلم براحة الجسم. ليس معناه أنك يعني ما تستريح تتعب نفسك، لا، المراد يعني أن تدع الطلب وتنام ملء جفونك وتأكل ملء بطنك وتنظر شهواتك ودكانك ومشاريعك وتترك وترد علما، لا، إنما تنام قدر ما تحتاج، تأكل قدر ما تحتاج، لا تضيع وقتك. حتى وصل الأمر بالسلف إلى أن واحدا يقول له: ماذا أريد أن أكلمك؟ قال: أمسك الشمس. يصل الأمر إلى هذا؟ نعم، أمسك الشمس. وصل الأمر إلى أن بعض أهل العلم من المشايخ كان يأمر طلابه إذا خرجوا من عندي أن يتفرقوا، وأن يسير كل واحد على حدة حتى لا يضيع أحد الوقت الآخر. وصل الأمر إلى هذا، أن الواحد كان يكسر الخبز ويفت فتا ثم يسفه. قالوا: لما تفعل هذا؟ قال: قدر ما بين أن أكل هذا هكذا وبين أن أكله على ما كان عليه قدر 50 آية، يعني بيوفر الوقت ده، تعملها 50 آية كذا. طبعا احنا عندنا تعملها 50 جنيه 50,000 جنيه وراها خلاص. لكن هنا هذه المسائل ليست لنا, هذه للسلف. إنما الدراهم والدنانير وكذا هذه 50 إيه؟ أشتري دولارات ولا ذهب؟ نشوف كذا هو دي تفرق إيه بالضبط, نحسبها تماما تماما, نحسب نخليها دولارات ولا نخليها ذهب ولا نخليها مش عارف إيه ولا نخليها إيه. والواحد يحاول إن هو إيه يعمل أي حاجة ويحاول يستغل كل حاجة. وإحنا جايين من السفر أمس وجدت ترعة عادي زي ترعة زي كل الترعة, واحد عمل له إيه يا أخواني, واحد عمل له مركبة كده صغيرة, حاجة كده صغيرة مثلا شوفها عند نجار ولا عماله, وراح حاططها في الترعة ديت وحط فيها شوية أنوار, الناس بتثافت عليه أكيد ليدخل هنا كوباية الشاي تلعب 10 جنيه, جاب له فلوس من الهواء كده خلاص. يعني ترعة زي الترعة بتاعتنا ديت خلاص, راح صنع له حاجة عند النجار كده زي كده وراح حطها في البحر وأضاء أنوار, بقت إيه مكان جميل وتلاقي الناس تهافت عليها, كل واحد عايز يشرب ماء في البحر بقى زي البحر المتوسط البحر الأحمر وأي حاجة, اعمله بحر واعمله منتزة واعمله أي حاجة من لا شيء أي شيء, واللي يجيب له شوية كراسي ويعمله مع الشط ويزرع شوية نجيلة وشوية شاي وسكر وخلاص ويعيش على هذا, يجيب له كذا والناس عايزة تجلس هذا المجلس, صح ولا يا أخوان؟ ده نحاول يعني نخرج من التراب ثروات. إنما لما نأتي إلى أوقات وذكر وطاعة وكذا ما نجد. لو يعلم الناس ما في نداء والصف الأول ثم لم يجدوا الإنسان معذيك لفعلوا, إحنا ما نراها هذه, ما رأينا وحدا يقترع على كذا ولا يقترع على كذا, ما رأينا ذلك. طبعا احذف العشر الأواخر بتوعك عشان لا تفكر أنت يعني بتقترع الصف الأول, لا عايزين نشوف الصف الأول في الظهر اليوم الاقتراع من هنا إلى يوم 20 رمضان خلاص, عايزين الصف الأول والاقتراع على الصف الأول, الاقتراع على الأداء الصف الأول لكن من الخلف هذا نعم. فالله المستعان. فقال النبي من وضع هذا الماء؟ قالوا ابن عباس. قال اللهم علمه التأويل, اللهم علمه التأويل الدعاء. فنزل العلم على ابن عباس؟ لا, هي ابن عباس للأسباب التي يحصل بالعلم. فكان ابن عباس يتوسد بيوت الصحابة, ابن عباس حصل التأويل هذا بيا إخوان, يتوسد بيوت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى إن الريحة تأتي وتسوف وجه التراب ويخرج الصحابي, من ابن عباس؟ ابن عم رسوله, هل أمرتني فتيتك؟ بهذا يطلب العلم يا أخوان, صبر. لا ينال العلم ولا يستطاع براحة الجسم, لابد من صبر كصبر الحمار وبكور كبكور الغراب, لازم. الله المستعان. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله وقال عطية العوفي كانت هذه رتقا لا تمطر فأمطرت وكانت هذه رتقا لا تنبت فأنبتت. وقال إسماعيل بن أبي خالد
هذا لا تعارض بينه وبين التفسير الأول, الأول كانت متصلتين ثم انفصلتا, فهذه كانت لا تمطر وهذه كانت لا تنبت فأمطرت السماء وأنبتت الأرض. نعم.
وقال إسماعيل بن أبي خالد سألت أبا صالح
كما قال في الأول كان الجميع متصلا بعضه ببعض متلاصق متراكب بعضه فوق بعض في بداية الأمر, ففتق هذه من هذه فجعل السماوات سبعا والأرض سبعا وفصل بين سماء الدنيا والأرض بالهواء فأمطرت السماء وأنبتت الأرض. نعم.
قال رحمه الله وقال إسماعيل بن أبي خالد سألت أبا صالح
والذي قال المرأة رتقاء, رتقاء إذا كان سد في فرجها قال هذه رتقاء. نعم.
وقال إسماعيل بن أبي خالد سألت أبا صالح الحنفي عن قوله أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما, قال كانت السماء واحدة ففتق منها سبع سماوات وكانت الأرض واحدة ففتق منها سبع أراضين, وهكذا قال مجاهد وزاد.
بس هذا بعض الفصل, هذا بعض الفصل, يبقى كل هذا داخل في معنى الرتق الالتصاق هذا, فالأول التصاق بين السماوات والأراضين وبعدين التصاق سماوات سبع فصل بينه وبعدين أراضين ففصل بينه ثم أمطرت السماء جعل بينهما هواء فأمطرت السماء وأنبتت الأرض. نعم.
قال رحمه الله وهكذا قال مجاهد وزاد ولم تكن السماء والأرض متماستين, وقال سعيد بن جبير بل كانت السماء والأرض ملتزقتين.
نعم صحيح.
فلما رفع السماء وأبرز منها الأرض كان ذلك فتقهما الذي ذكر الله في كتابه. وقال الحسن وقتاده كانتا جميعا ففصل بينهما بهذا الهواء, وقوله وجعلنا من الماء كل شيء حي أي أصل كل الأحياء. قال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال يا نبي الله إذا رأيتك قرت عيني وطابت نفسي.
إذا رأيتك
طابت قرت عيني وطابت نفسي.
ولم لا؟
نعم
ولم لا؟ ولقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يعدون النظرات إلى النبي ونظرات النبي إليهم صلى الله عليه وسلم، حتى قال أحدهم فكانت آخر نظرة نظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو أن النبي مس يد أحدهم هيج فيه ما هيج. كان النبي بالنسبة لهم شيئا عظيما، شيئا عظيما. العالم يا أخواني، العالم تجلس تنظر إليه، ما بالك لو كان من الأئمة الكبار كأحمد وكذا، ما بالك لو كان الصحابة الكبار كأبي بكر، ما بالك لو كان كرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بالك. في الصحيح من حديث عبد الله بن هشام رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه أخذ النبي بيده يوما، بس أمسك يده يوما، فقال يا رسول الله والله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا نفسي. قال لا يا عمر، لا يا عمر حتى كن أحب إليك الناس. قال يا رسول الله والله إنك لأحب إلي من نفسي. فقال الآن يا عمر. فكان الصحابة يعدون ذلك عدا. ابن مسعود يقول أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بكفي بين كفيه، فكانت مس النبي النظر إلى النبي. يقول أنس فلما كان جلسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ليلة مقمرة ليلة بدر فجعلت أنظر إلى القمر وجعلت أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا كان الصحابة يهيجهم على هذا، ما يهيجهم نظر إلى رسول الله، شعرة تسقط من رأسه فتنافسون عليها، كما جاء عند مسلم حيث أنس كان النبي إذا جلس الحلاق يحلق رأسه التف الصحابة حوله، فما وقعت شعرة إلا في يد أحدهم أو في حجر. ولما استدعى النبي أبا طالحة يحلق رأسه في الحديبية وأمر أن يحلق رأسه فبدأ باليمنى فحلق نصف رأسه فدفعه إليه خذ هذا يا أبا طالحة، ثم حلق النصف الآخر فقال وزعه يا أبا طالحة، فكان أبو طالحة يعطي الرجل الشعرة والشعرتين، أما أبو طالحة له النصف. هذا لأنه أفضل من أبو بكر نبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله يا أخوان، سبحان نبي يا أخوان، يا نبي سبحان من أعطاه يفجر يا نبيع الخير يفعل الصحابة كله. ده نصف لأبي طالحة اليوم، لأبي طالحة وغدا هذه لأبي دجان، وبعد غد هذا حذيفة صاحب السر، وبعد غد أبعث معكم أمين أبي عبيدة، وهذا اللهم علمه التأويل، وهذا ابن أم عبد اقرأ علي، وهذا أقرأ عليك سبحان الله فعل النبي، وهذا حواري رسول الله، وهذا خالي فليولني أحدكم ماذا خاله، وهذا رجل تستحي منه الملائكة استحي منه النبي صلى الله عليه وسلم، وسيد قطب ما استحى منه، نبي استحى من عثمان، وسيد ما استحى، وبكر استحى أبو زيد أن يذكر هذه في الخطاب لأنه أن له أن يرد عليه، استحى ليس خوفا على عثمان، فأحد يطعن في عثمان ليس له إلا موضع معروف فضل أن يرفع فوق الأخدار. سبحان الله سبحان الله. والنقلات بين يديه ينتقي ويدعى، لا ينتقي، هذه كانت خلافته فجوة فجوة بين خلافة علي والشيخين، من سوء الطالع أن تدرك الخلافة عثمان شيخا كبيرا قد استمى بالأمور إلى بني أمية. فالنبي يفجر يا إخوان، هذا يعطيك كذا وهذا يعطيك كذا وهذا يعطيك كذا وهذا يعطيك كذا، حتى حصل الخير العظيم. والصحابة أهل أصلا، الصحابة بيتحركون، الصحابة حاولت تظنون يا إخوان الصحابة كده خلاص هذا أبو بكر خلاص ضرب بالخير وهذا أو هذا عمر أو هذا عثمان، لا يا إخواني، منافسة ومسابقة. النبي عند مسلم صلى الله عليه وسلم ليلة ماذا قال يا إخواني؟ ألا رجل صالح يحرسني ليلة سمع صوت أقدام. هي أقدام الصديق أخواني؟ هي أقدام الفاروق؟ قال من؟ قال سعد بن أبي وقاص يا رسول الله. سعد بن أبي وقاص. هذا يوم كله لطلحة. هذا يحمله النبي صلى الله عليه وسلم على عضدي، ليس له إلا عضد النبي صلى الله عليه وسلم، جليبيب مني وأنا منه، مع كل صحابي تجد له موقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمرو بن العاص ولاه النبي على ذات السلاسل، فلما ولاه النبي وبعه سادات الصحابة فكأنه قام في نفس عمرو شيء يعني، فقال يا رسول الله من أحب الناس إليك، من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال أقصد من الرجال. قال أبوه. قال ثم عد رجال، وكأن يعني طالما النبي ولا لعله يجد من أحب الناس إليك يا رسول الله. هذا عمرو بن العاص لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم نزع يده، قال ما لك يا عمرو، ما لك نزعت يد، ما أحد بايع النبي فنزع يده، ما لك يا عمرو؟ قال أردت أن أشترط يا رسول الله. اسمع يا سيد، اسمع يا قضي، اسمع يا من عرض الصحابة لا يسوي عندك شيء، ولا عرض الأنبياء يسوي عندك شيء، لكن عرض من يقدم سيدا الفاجر للأمة عندك كل شيء ما شاء الله. قال تشترط ماذا يا عمرو؟ قال أن يغفر الله لي، ولم يغفر له سيد. قال عمرو أما تعلم أن الإسلام يجب ما قبله؟ وانظر الحديث في آخر حياة عمرو، حصاد عمرو وهو يبكي رضي الله عنه، خائف الوجل، صاحب الفتوحات، مؤدب الأعداء. من سيد هذا؟ من سيد هذا حتى ينال القمم هذه ويتهمهم بالكذب والنفاق والخديعة وشراء الدماء؟ أعوذ بالله يا أخوان، أعوذ بالله. تقبلها في أبيك؟ تقبلها في أمك؟ رمضان جاي أنت من حفير جاي لي هنا عشان تتلقى عين وأحسبك تحبني كما أحبك. لو أنا قلت في أبيك هذا، ده أنا بأترجم لأبيك إلى اليوم. أبوك عرفت أباك قبل رمضان، عرفت أبا رمضان قبل رمضان، ذاك الرجل الشيخ الكبير الذي أول مرة أراه وهو آتي برمضان، كان أصغر من هذا بكم سنة يا رمضان؟ يمكن 15 الآن 16 17 18 من سنة. شوف رمضان من 18 سنة كان إيه، رجل كبير عجوز يأتي يقول أنا عايزك تعلم ابني وتحفظه، أنا سيبه لك، رجل فلاح محتاج له، ما أنساه. سبحان الله، ربما يكون عند الله أفضل من رمضان لأنه هو الذي أتى به يعني بعاطفة. رجل لا قرأ حديثا ولا قرأ آية ولا طالب علم ولا خطيب ولا، لكن ما ننسى، ما ننسى كيف بعمر الذي الأمة كلها مدينة له، الأمة مدينة لكل صحابي ركب فرسا على جبلا نزل واديا تلقى ضربة وقع في رعب من أجل أن يوطئ لهذا الإسلام لك لتأخذه غضا طريا، ويأتي سيد بقلمه يقول كذا وكذا، وأحجب من طلبة علم، أحجب من قواعد تخترع من أجل الدفاع عن رجل لا يستحق الدفاع، لا أنهم يقولون فيه كلمة حق. أسمع قاعدة أخذوها من كلام الشيخ صالح على الشيخ، ما يفهمونها ولا تراعي واقعا. الفرق بين الثناء على المبتدع لبدعته والثناء عليه بدون بدعته. الدليل صلاح الدين، أولا سيد صلاح الدين هذا رقم واحد. هل سيك صلاح الدين؟ الأمر الثاني، حقق يا أخي المناط، هل الذي وقع وقع الثناء على سيد دون بدعته، ولا صار ترسا واقيا يعج السيد وجميع الإخوان على وجه الأرض أن يدفعوا عن بدع سيد كما دفع بكر؟ ما تقرؤون أنتم؟ لو جاءت عبارة في الكتاب عشان نعلمكم بس لله ولم يكن من بكر إلى هذه العبارة فقط، ألا وهي سيد أدابه عال وأسلوبه سام فوم أدباء الأمة، بس اقفل، لم يكن هذا غير، ليس هذا بكر. فجاء واحد قال بكر أبو زيد يثنى على سيد قطب كيف وهذا فاجر، يوم واحد يقول يا أخي هو أثنى فين؟ ده الرجل بيقول أدبه سامي بس ده لم يرد لبكر أبو زيد سيد قطب لهذه العبارة. فيجي الأخوة تختلف، لا الرجل قال في سيد إنه عالم ولا شيء بس كده أدبه سامي، تناول أدبه، يبقى ده ممكن نتصوره فيه ثناء على سيد في غير بدعات أدب. نوم نحن نقول إيه لو كنا عند بكر وزيد؟ أيوة شيخ بكر، بس هذا الرجل قد هذا الرجل تكفير كذا، كان لو أنت تقول هذا قل ما قال النبي سيد أديب كذا كذا كذا، وإن ولكنه تكفيري جلد، ونعتبر هذه من باب ترجمة لا من باب حكم، نسلكها لك يا شيخ بكر، ما عدتش منها ثاني ماشي خلاص. بس هو ده، يبقى هنا الصورة صورة بكر أبو زيد أثنى على سيد في غير بدعة بنفس اللفظ ولا تعضى حرف واحد، بس هذا يقول هذا رجل أديب سام في أدبه فقط. ما حيقول للشيخ بكر لو سمحت قل صدقك وكذب، لأنه قد يأتي واحد يغتر بهذا ويقرأ له ويقتنع به ويثنى عليه في غير ذلك، سوف يقول بكر السلفي وقتها أحسنت هذه فاتتني إن شاء الله بإذن الله سأفعله خلاص. أما صورة أن يرد ضلالات سيد قطب في نحر أهل السنة اتهام بالغلو والتشدد ثم يتناول بدعه التي يقدر أن يتكلف بشيء ويسله منها كما يسل الشعرة من العجين، تعالوا يا من تقولون استناع سيد في غير بدعة، سيد الوحدة في الوجود بكر أبو زيد براء سيد منها، العلماء ثابتة، سيد قطب وخلق القرآن بكر براءة، العلماء ثابتة، سيد قطب والحاكمية التي خرق فيها خرق الخوارج بكر براءة، العلماء ثابتة، سيد قطب وتفسير لا إله إلا الله بغير تفسير السلف والذي بنى عليه منهجه في الحاكمية بكر براءة، عاش حياته. اسمعوا، أنت تحاكم سيد قطب لا إله إلا الله؟ تلك الكلمة التي عاش إليها طيلة حياته، هذه القضية التي بذل نفسه من أجلها، براءة، العلماء ثابتة، سيد قطب والصحابة لا حس ولا خبر، سيد قطب والأنبياء لا حس ولا خبر. الخلاصة، وجدت في كتبه التي لا يقول سلفي فيها حرفا واحدا من ما قال خيرا كثيرا، كتبه التكفيرية، كتبه الضالة، كتبه التي طعن في الصحابة والأنبياء فيها خيرا كثيرا، إيمانا مشرفا حقا أبلدا تشريحا لأعداء الله. ما رأيك يا أخي أثنى على سيد في غير بدعته؟ يا الله يا الله يا إخوان، إيه هذا يا أخي؟ اسكت يعني اسكت. تقصد أنا يعني عشان خاطري يا سيدي؟ أنا حطيني في مزبلة، بس انصف، ده سيد في غير بدعاته؟ هو سيد أصلا عنده بدعة؟ لو يقول لك لا ده بس سيد هالك، أصلا أنت بترد على بكر أبو زيد، ده سيد، ده بكر أبو زيد لو شافك هيجلدك، بكر أبو زيد لو سمعك وانت بتقول في سيد الهالك أو الضال ده هيجلدك جلد. انت كيف تخالفه؟ انت كيف ده انت ده هيجلدك جلدا، هيجلدك جلدا، انت كيف تخالفه؟ وكيف نجمع بين هذا وذاك؟ يبقى المهم انتبهوا، تسني في غير بدعة. الحاصل من بكر في سيد أسنى في غير بدعة. أخواني ذكرني، ويمكن ده أول مرة تحضرني، يقول كأنه يقول بلسان حاله ما قاله حسان بلسان مقاله لما أذن له النبي بالهج بهجاء قريش. نبي أرسل لشعرة عضلة رواحة وكذا حتى جاءه حسان. لما أرسل النبي أخرج لسانه وقال أهن الأوان لهذا أن يفعل وأن يفعل. ماذا قال النبي؟ قال انتبه يا حسان، أنا ذو نسب فيهم راعي، قال لأسلنك منهم يا رسول الله كما تسل الشعرة من العجين. فجاء بكر بشعار لأسلنك يا سيد كما تسل الشعرة من العجين. أبشر يا سيد لخلق قرآن ولا وحدة وجود ولا تكفير مجتمعات ولا لا إله إلا الله، بالعكس ده أنا هجعلك في مصف الأئمة الكبار الذين عاشوا لقضية لا إله. ويجي واحد زي بكر زي ربيع بن هادي، هذا ربيع المدخلي، يقول لك ينتقدك في لا إله إلا الله؟ أنت من يا ربيع أنت؟ لأسلنك. وسله من طعن الصحابة والطعن في الأنبياء، سله منها بالسكوت حتى يفهم بأن ثناء المجمل هذا كاف في هذا الأمر. أحد الناس يعرفونني تصل علي وأرسل لي رسالة على الوص منذ 3 أيام أو 4 أيام، يقول سمعت لك مقطعا تتكلم فيه عن الشيخ بكر وكذا، وأنا أقول يا شيخ أنا قرأت كتب الشيخ ربيع، كتاب الشيخ ربيع، والشيخ ربيع كفر سيد قطب، وهل يصح هذا؟ ويقول طعن في نبي الله موسى، شيخ بكر أبو زيد دافع، شيخ بكر أبو زيد هذا من العلماء، شيخ بكر أبو زيد كذا 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 إلى آخر ذلك. مما اضطرني أن أجلس 17 دقيقة ونصف أعلمه كيف أن سيد قطب حمل، صار إيه؟ حمل بعدما ركله العلماء بأقدامهم سيد قطب، ولم يعد له ذكر، حتى ولو ذكره الإخوان معروف ذكر الإخوان ليس ذكرا علميا، فقام وكذا. الشاهد اللي يعني القاعدة اللي هي التفريق بين الثناء على عالم في بدعته وبين الثناء عن في غير بدعاته. قلت صورته إيه ابتداء، نقبله ولا نقبله؟ صورته ابتداء إيه؟ أن يثني بكر أبو زيد على سيد قطب في أدبه وفقط. حينئذ أنا كسلفي ماذا؟ هأنصح سيد قطب، هأنصح بكر أبو زيد، بس مش هنتقده، مش هطلعه وأقول هذا سيد هذا بكر أبو زيد الضال، لا، ليه؟ أخطأ في هذا، نقول تكمل يا شيخ لهذا، يا ليتك تفعل كيت وكيت وكيت وتقول هذا كذا كذا، لكن هذا من باب إتمام الفائدة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكذا. طيب، أما مسألة الثناء حينئذ على هذا أو على صلاح الدين أو إلى آخره، فهذه تقدمنا في بيانها مرات وكرات، ألا وهي التفريق بين ترجمة وحكم، بين ترجمة وحكم. خلاص، أنت ممكن الآن لو واحد قام من هؤلاء الصوفية الأشاعرة مثلا قام بعمل معين جليل خدم الإسلام والمسلمين، لو جاء واحد هو صوفي لكن قال أسمح بكتب ابن تيمية أن تدرس، كتب ابن عبد الوهاب، وقرر كتاب التوحيد في هذا في المدارس في المعاهد، كرر كتاب التوحيد لابن عبد الوهاب رحمة الله عليه مثلا، قد تحمد فعله من هذا كما حمد في الأمة لصلاح الدين الأيوب فعله، لكن أمة السلف تعلم جيدا أن صلاح الدين ليس أشعريا فقط بل ناشر مذهب الأشاعرة، لكن هذا لم يجعل الأمة تعرف قطبا التكفيري، بل قطبا الذي ننصح بكتبه ومثله مثل ابن حجر والنووي. فأنتم أي كلام وخلاص؟ يعني أي كلام وخلاص تقولون المهم شبهة تورد وخلاص بس وفقط أي كلام؟ لكن عايز تزن الكلام بميزان العلم، هذا ميزان العلم، هذا ميزان العلم. فحينما يثنى على متعلم في غيب عزه المراد ذكر موقف له يحمد عليه من باب الترجمة لا من باب الحكم، وهل بكر ترجم لسيد أو حكم لسيد، وهل بكر أثنى على سيد في غير بدعته أو بدعته. أريد رجلا يرد على هذا الكلام يفهم العلم ولغته. إيه الكلام هذا؟ إيه العبث بهذه الأصول والثوابت ومنهج السلف؟ كل واحد في رأسه فأر، فأرة تلد برأسه، يجعل هذا سلفية؟ بكر حكم أو ترجم؟ بكر أثنى على سيد في غير بدعته أو في بدعته؟ خلص من بدعته وصار سيد صاحب الخير الكثير والإيمان المجرب والحق الأبلج. ما الحق الأبلج يا من تتكلم؟ والله أنا أريد منك صفحة واحدة من حق أبلج عند سيد. اثنين، أريد صفحة واحدة في خير كثير عند سيد. ثلاثة، أريد صفحة واحدة في إيمان مشرف عند سيد. أربعة، أريد صفحة واحدة في تشريح المخططات عند السلام عند سيد. يعني كل اللي أريد منك أربع صفحات. الخطاب الذهبي حوالي 13-14 صفحة، أنا أريد منك أيضا أربع صفحات بس، بس في الأربعة أمور. أريد صفحة في الخير الكثير، وأريد صفحة في الإيمان المشرف، وأريد صفحة في الحق الأبلج، وأريد صفحة في التشريح. هذا الذي نريده. أخواني نغار على الصحابة، نغار على الأنبياء مهما كان، والله يتولى عبادة قد يكون هذا أو ذاك عند الله أفضل منا عشرات الألاف، لكن هذا إنما هو كما قال عمر: فمن أظهر خير عمنوا به، ومن أظهر غير ذلك عمنوا به. وإلا الله يتولى عبادة سبحانه وتعالى، الله يتولى عبادة، لكن هذه غيره. أقسم بربي والله 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 أقسم بالله غير حانث ولا متأول ولا مورن أني ما أقصد بهذا الكلام لا تصفيت حسابات مع أحد ولا ذكر أحد، إنما صيانة العلم، صيانة العلم، وإن صدرت من زيد من عبيد من آخره. نحن أرقى من أن نسخر العلم تصفية حسابات مع طالب أو شيخ، مع عالم أو مع مبتدع. بئسة النية وبئسة الطريقة لو كانت، لكن لابد العلم يوصل. فإن الزمان إذا قل فيه العلم أثرت أدنى الشبه. ليه؟ لأن موجود أدنى العلم، مش موجود العلم الكبير الذي يدفع. فلو قال لك واحد الناس تنقلها، انا اعجب من مثلا من بعض اخواننا مثلا، هم يعني قد يكون جيدين، يبعث لك يقول لك: يا شيخ كيف نرد عن هذا؟ كيف يعني؟ كيف ترد عن هذا؟ كيف يعني؟ ما عندك القاعده، ما تربيت على اصول تعرف، ما عندك فرق تميز بين هذا وذاك. افترض ان عندك اصول تستطيع ان تعرف بها، لكن انا بيأتيني اشياء ادنى الشبه. والله يا اخواني ادنى شبه. يعني مفترض ان احنا ارقى من هذا بكثير. مات الشيخ، طيب اخطا الشيخ، اصب انت. فمساله انه التفريق بين وبين وبين، الشيخ بيتكلم، الشيخ صالح بيسلك حتى لا يستدل أحد بالثناء على صلاح الدين أيوبي الثناء على أهل البدع مطلقة. وإحنا بينا هذا وطلعنا، يمكن ما أدري طلع مقطع على هذا، لكن مع ذلك نقول الشيخ صالح أجمل. كان ينبغي يضيف الشيخ صالح كلمة ألا وهي: إذا ترجمت لواحد من هؤلاء بموقف جيد ترجمت له، لابد أن تذكر بدعته جنبا إلى جنب. هذا اللي يؤخذ على مقطع الشيخ صالح، ومن أجل هذا الإجمال استغل من استغله. ولو الشيخ صالح وضع في هذا العبارة هذه وقال مع بيان حاله لقلنا ترجم له في هذه الجزئية في هذا صلاح الدين أو غير صلاح الدين. ما تقول لو واحد الآن من هؤلاء الأشاعرة وضع، أنا أسألكم الآن، أسأل أي سلف عجاز، وضع دراسة كتاب التوحيد في المعاهد الرسمية لابن عبد الوهاب رحمة الله عليه والانتفاع بكتب شيخ الإسلام، تم تدريس الواسطية وكتاب التوحيد وما دل على الأشعريات، تترجم له بذلك أن من هذه حسنة نسأل الله أن يهديه به، مش أن يغفر الله له بها، أن يهديه به. هذا موقف جيد وإن كان أشعريا مبتدعا ما في مانع. يبقى هذا جزء متعلق بالترجمة وليس متعلقا بالحكم. وإحنا قلنا عندنا خمسة أشياء، عندنا حكم، عندنا ترجمة، عندنا تلقي، عندنا رواية، عندنا قبول الحق. هذه تتبين لك بهذه المسائل. إذا عرفت الخماسية هذه عرفت موضع كلام الشيخ صالح في هذا وتنتهي المسألة. لكن يسخر هذا مين؟ من يعني؟ واللي بيدافع بدون علم أعمى، يعني ما يدري وبيستدل بإيه أصلا، قد يستدل بالشيء عليه ولا يدري، مسكين ولا يدري، مسكين يستدل بالشيء عليه. فإحنا ما بيننا وبين أنت عارف بركز عليه بكرة وزد ليه؟ تعرفه لأمرين. الأمر الأول أدي إحنا بنسهم بشيء حتى لا يضطر أحد بهذا. الأمر الثاني والله يا أخواني صيانة قواعد العلم. أنت في قلبك وقع في قلبك محبة معينة ولا مثلا هاجس معين، خلاص أنت حر، بس ما يكون منهج الأمة نصله. يعني إحنا الآن بنقرر قواعد علمية. الأول قاعدة علمية، رجل يعلم ببدعتي أضل أهل من أضل أهل الأرض في هذا الزمان، ومع علمه زاد اطلاعه ثم أثنى عليه ثم برأه، ما حكمه؟ إن لم يكن هذا المبتدع في كتب السلف فمن؟ هذا واحد. الأمر الثاني حينما تدافع دافع بقواعد علمية وإن أخطأت الحكم، قد تكون جاهلا قد تكون، بس بقواعد العلم. وأنا أريد واحدا يدافع عن بكر في هذه المسألة بشرط قواعد العلم الصحيحة وإسقاطها الإسقاط الصحيح. عايزين نشوف يا ترى لما هيعرف القواعد الصحيحة وإسقاطها الإسقاط الصحيح، يا ترى سيخرج بكر عنده بريئا ولا متهم؟ خلاص، واقسم النتيجة إلى قسمين، متهم يستحق التحذير من مسلكه والتنبيه على ضلالته وكذا، ومسلك آخر أزود بعده مبتدع. تمام، الأول شوف انت تطلع بالنتيجة اللي هي الأولى، بس هذه جريمة في حق الأمة، هذا ضلال مبين، هذا قول ما شئت ولا مش هتقوله. أدا واحد. اثنين، لما هتقول هنا ذيت يصح ان احنا نضيف لكن انت مبتدع ولا لا؟ نعم، ما الدليل؟ لا، ما الدليل؟ نعم الدليل معروف، نعم الدليل معروف عند أصغر طالب سلفي اللي يعرف مبتدعا من رؤوس أهل البدع، حذر كل العلماء منه وضللوه ثم دفع عنه وصار ترسل له، هذا مبتدع. مبتدع، طب ليس مبتدع ليه؟ ليس مبتدع ليه؟ لأن ما في عالم نص على كلمة مبتدع، قالوا ضال، قالوا قطبي، بس ما قالوا مبتدع، سؤال برضه. فجاء من نص فحكمنا، نريد الحكم بين من نص ومن لم ينص. الحكم ماذا؟ بقواعد، اذكره ما في مشكلة، اذكر هذه القواعد وقول، وقل إذا لم ينص عالم على تبديع مع توافر شروط مانع، يا ترى ما المانع الذي منع من النص وهو مانع معتبر؟ يبقى جميل جدا، العلماء لم ينصوا على هذا لمانع معتبر، ما هو عشان نتعلمه؟ وإذا تعلمناه قسناه على غير. عندك ابن حجر الآن، هل ابن حجر عندك رجل ولا ظاهرة؟ هل ابن حجر رجل ولا قاعدة؟ الآن لما بيقول لك أتباع الحزبيين أنتم تقول مشايخنا وقعوا في أخطاء في العقيد فلذا بدعناه، طيب ما ابن حجر وقع في اخطاء العقيدة فلماذا لم تبدعوه؟ هيبقى دي تمام شبه الاخر الزمان، كل ما يجي واحد سلفي يبدع من ظاهره سلفية اذا وقع في كذا وكذا بيجيك السؤال مباشرة، انت متشدد، الامة تعاملت مع اخطاء ابن حجر معنا عقادية والنووي والخطابي وكل هؤلاء ولم يبدعوه، فلما تبدعهم؟ يكون جوابك لأن جهود ابن حجر والنووي جهود عظيمة وضخمة، لأن كتب ابن حجر نفع الله بها لسان المسلمين، لأن النووي جعل نحسب أنه من جعل الله القبول في الأرض، لأن كل ده خارج نطاق الخير. لو لم يكن معه المنع اللي يمنع من تبديعه ما له قيمة ولا قدر، ولا يجوز النظر في الكتب. جهود أشعري، جهود أهل بدعة، جهود اعتزالية، إنما ابن حجر والنووي ضابط، تعلموا يا شباب، ابن حجر والنووي ضابط، يطلع ابن حجر، يطلع النووي، يطلع العراقي، يطلع السيوطي، السيوطي، أنت متحكم إليه، اللي أنت بتتبناه ضد الحدادية، وتقول من يسبق، اللي بيدافع عن ابن عربي في هذا، لكنه يحط عليه في مصنفاته حتى في الكتاب اللي دافع عنه. دافع عنه لماذا؟ يقول هو لا تقرأ كتبه سيوطي في كتاب واحد ذكره الذي دافع عنه، يقول ولا تقرأ كتبه. ليه؟ لأن عند السيوطي أن هذا ليس هو الكفر، لما الرجل عنده الإشارات هذه اللي فعلها، والصوفية انتشر عندهم الكلام الإشاري والكلام اللي كذا وكذا الذي ظاهره أنه يكون كفرا، ولكنه عندهم ليس كذلك. فلهذا يقول هذا ليس لا تقرأ كتب ولا ينظر فيها. ثم وجدت أحكاما كثيرة في أربعة كتب، لعلنا أتي لكم بنصوص ما قاله، قال هذا المبتدع، هذا زنديق، هذا كذا للسيوطي في أربعة كتب، من التحبير في التفسير وغيرها، أربعة كتب يحط السيوطي عليه. ولعل هذا الكتاب في دفاع يكون أول، بعض أهل العلم يقول لعل هذا صنفه قبل ثم حط عليه في أربعة مؤلفات، سأتي لكم بعبارات السيوطي في هذا الأمر. خلاص يا أخواني. ثم السيوطي في هذا بنقول بأن تسلك فيه مسلك العلماء، حيث إنك ما تعلم قامت حجة عليه أم لم تقم حجة عليه، فإذا أنت تتكلم عن ظاهرة، تتكلم عن قاعدة ستبقى إلى آخره. لماذا تبدع حسان ولا تبدع ابن حجر؟ لماذا تبدع حويني ولا تبدع النووي؟ يبقى في ضابط، لا تقبل لجلالة هذا ولا القدر هذا ولا العلم هذا ولا خدمة للأمة ولا هذا، يأتي بعد، هذا يأتي إيه؟ هذا يأتي بعد. فالشاهد أخواني بارك الله فيكم، هذه المسائل ما ينبغي يعني أن تضيع الأصول بسبب ماذا؟ بسبب دفاعك عن شيء أو تبنيك لفكرة معينة. حافظ على الأصول، تبنى فكرة تحر فيها، بس حافظ على الأصول، لا تلوي أعناق الأصول من أجلها، فالله المستعان. نعم.
قال أبو هريرة رضي الله عنه: يا نبي الله، إذا رأيتك قرت عيني وطابت نفسي،
الله أكبر،
فأخبرنا عن كل شيء. قال صلى الله عليه وسلم: كل شيء خلق من ماء. وقال الإمام أحمد وساق بسندي عن أبي هريرة قال: قلت يا رسول الله، إني إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني فأنبئني عن كل شيء. قال صلى الله عليه وسلم: كل شيء خلق من ماء. قال: قلت أنبئني عن أمر إذا عملت به دخلت الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: أفش السلام وأطعم الطعام وصل الأرحام وقم بالليل والناس نيام ثم ادخل الجنة بسلام. ورواه أيضا عن عبد الصمد وعفان وبهز عن همام، تفرد به أحمد، وهذا إسناد على شرط الشيخين، إلا أن أبا ميمونة من رجال السنن واسمه سليم، والترمذي يصحح له، وقد رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة مرسلا والله أعلم. وقوله وجعلنا في الأرض رواسية أي جبالا أرسل الأرض بها وكررها وثقلها لئلا تميد بالناس أي تضطرب وتتحرك فلا يحصل لهم قرار عليها لأنها غامرة في الماء إلا مقدار الربع فإذا باد للهواء والشمس ليشاهد أهلها السماء وما فيها من الآيات الباهرات والحكم والدلالات ولهذا قال أن تميد بهم أي لئلا تميد بهم.
هذه فائدة الجبال، لماذا خلق الله عز وجل الجبال تكون رواسي. نعم.
وقوله وجعلنا فيها فجاجا سبلا أي ثغرا في الجبال يسلكون فيها طريقا من قطر إلى قطر ومن إقليم إلى إقليم كما هو المشاهد في الأرض، يكون الجبل حائلا بين هذه البلاد وهذه البلاد، فيجعل الله فيه فجوة ثغرة ليسلك الناس فيها منها هنا إلى ها هنا، ولهذا قال لعلهم يهتدون. وقوله وجعلنا السماء سقفا محفوظا أي على الأرض وهي كالقبة عليها، كما قال والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، وقال والسماء وما بناها، وقال أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والبناء هو نصب القبة كما قال صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس أي خمسة دعائم، وهذا لا يكون إلا في الخيام كما تعهده العرب. محفوظة أي عاليا محروسا أن ينال، وقال مجاهد مرفوعا، وقال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رجل يا رسول الله ما هذه السماء؟ قال موج مكفوف عنكم، إسناده غريب. وقوله هم عن آياتها معرضون كقوله وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون أي لا يتفكرون فيما خلق.
طيب إذا كانت السماء محفوظة كيف لما جاء يأجوج ومأجوج وألقوا ما ألقوا وعادت مخضبة بالدماء وكذا، هذا كيف حصل؟ حتى ظنوا أنهم قتلوا أهل السماء كما أنهم قتلوا من قتلوا من أهل الأرض. نقول هذا ابتلاء وامتحان، ما هو هذا حقيقي وجدوه، لكن امتلاء وامتحان واختبار كما ابتلى الله الناس بالدجال الذي كان يأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت، هذا كله ابتلاء وامتحان واختبار. نعم.
قال رحمه الله وقوله وهم عن آياتها معرضون كقوله وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون أي لا يتفكرون فيما خلق الله فيها من الاتساع العظيم والارتفاع الباهر وما زينت به من الكواكب الثوابت والسيارات في ليلها ونهارها من هذه الشمس التي تقطع الفلك بكامله في يوم وليلة فتسير غاية لا يعلم قدرها إلا الله الذي قدرها وسخرها وسيرها. وقد ذكر ابن أبي الدنيا رحمه الله في كتابه التفكر والاعتبار أن بعض عباد بني إسرائيل تعبد 30 سنة، وكان رجل منهم إذا تعبد 30 سنة أظلته غمامة، فلم يرى ذلك الرجل شيئا مما كان يحصل لغيره، فشكى ذلك إلى أمه فقالت له يا بني فلعلك أذنبت في مدة عبادتك هذه، فقال لا والله ما أعلمه، قالت فلعلك هممت، قال لا ولا هممت، قالت فلعلك رفعت بصرك إلى السماء ثم رددته بغير فكر، فقال نعم كثيرا، قالت فمنها هنا أتيت. ثم قال منبها على بعض آياته وهو الذي خلق الليل والنهار أي هذا في ظلامه وسكونه وهذا بضيائه وأنسه، يطول هذا تارة ثم يقصر أخرى وعكسه الآخر، والشمس والقمر هذه لها نور يخصها وفلك بذاته وزمان على حدة وحركة وسير خاص، وهذا بنور آخر وفلك آخر وسير آخر وتقدير آخر، كل في فلك يسبحون أي يدورون. قال ابن عباس رضي الله عنهما يدورون كما يدور المغزل في الفلكة، قال مجاهد فلا يدور المغزل إلا بالفلكة ولا الفلكة إلا بالمغزل، كذلك النجوم والشمس والقمر لا يدورون إلا به ولا يدور إلا بهن، كما قال تعالى فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم.
نعم. ومن هنا استدلوا بأن الأرض كروية، قد نقل شيخ الإسلام الإجماع على ذلك، وأنه يدورون كما يدور المغزل في الفلكة وكذلك تكون السماوات على الأرض هكذا، فنقل الإجماع على ذلك. طيب في قول الله عز وجل وجعلنا من الماء كل شيء حي، هذه جعلت بعض أهل العلم يقولون بأن الماء أول المخلوقات، فنحن عندنا خلاف بين العلم، هل الماء أول المخلوقات أو العرش أو القلم؟ هذه ثلاثة أقوال لأهل العلم. هل الماء أول المخلوقات؟ هذا قول قاله بعض السلف. هل العرش أول المخلوقات؟ هذا قول قاله بعض السلف. هل الماء أول المخلوقات؟ هذا قول قاله بعض السلف. جماهير أهل العلم من السلف على أن العرش أول المخلوقات، وأما أنه قبل خلق القلم فالأدلة ظاهرة في ذلك، وأوضح ذلك ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق القلم قال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب مقادير كل شيء، فجرى القلم هو كان يوم القيامة، ثم قال وكان عرشه على الماء، لما خلق له القلم قال اكتب، طب هذا كان وعرشه على الماء، إذا عرش وماء ده قبل القلم، يبقى العرش قبل القلم، لا إشكال في هذا، وهذا الذي عليه جماهير السلف. طيب يبقى كان عرشه على الماء، العرش أو الماء أولا، ظاهر النص كان عرشه على الماء لا يفيد ترتيبا، من هنا جماهير السلف على أن العرش هو أول مخلوقات، لكن ذهب جماعة من السلف منهم ابن مسعود رضي الله عنه وجماعة، ورجح ابن جرير أن الماء قبل العرش، وإن كان هو ترجيحه أن القلم أول مخلوقات، ونقل عن ابن مسعود وغيره أن الماء أول مخلوقات، والحقيقة هذا يحتمل، بل ذكر ابن رجب رحمة الله عليه في نص عن أول خلق قال من ماء، فقال هذا يدل على أن الماء أول مخلوقات، يعني الحقيقة القول بأن الماء أولا أم العرش الخلاف فيه قوي جدا، والترجيح فيه عسر بخلاف العرش والقلم، فإن الأمر في ذلك سهل، وهو وضوح الدليل على تقدم العرش على القلم، ويكون معنى أول ما خلق له القلم إما على النص أول ما خلق الله القلم قال له اكتب يعني حين، أو على الرفع أول ما خلق الله القلم، لأن عندنا ضبطان، أول ما خلق الله القلم قد لو اكتب يعني حين خلق الله القلم قال اكتب. طيب الضبط الثاني أول ما خلق الله القلم مبتدأ خبر جملة تامة ما تحتاج لغيره. طيب أول ما خلق الله القلم هل يفهم من ذلك أنه أول خلق مطلقا؟ لا، إنما هي أولية نسبية، يبقى على الضبط بالرفع أول ما خلق الله القلم هذه أولية نسبية، فيكون أول ما خلق الله القلم هذه الأولية النسبية ليست الأولية المطلقة، لأن النص فيه وكان عرشه على الماء، مما يدل على أن العرش والماء قبل القلم، لكن يبقى الإشكال فعلا في العرش والماء، لهذا السلف اختلفوا في ذلك. ابن رجب رحمة الله عليه نقل قال في لطائف المعارف، وقوله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة لما سأله مما خلق الله الخلق فقال له مما خلق الخلق، قال له من الماء، يدل على أن الماء أصل جميع المخلوقات ومادتها، وجميع المخلوقات خلقت منه. وقال وقد حكى ابن جرير، ابن رجب يقول وقد حكى ابن جرير وغيره عن ابن مسعود وطائفة من سلف أن أول مخلوقات الماء، أن أول مخلوقات الماء، وهذا قول. القول الآخر أنه العرش، وهذا القول هو المروي عن طبعا أيضا مما نقل في ذلك ابن الحافظ ابن حجر، أنا أنقل بواسطة، أنه يقول بأن حديث عمران بن حسين رضي الله عنه يدل على أن الماء سابق على العرش، ابن حجر يقول هذا، والطبري فصل قال وهو ممن يرى أن القلم الأول، لكن بين العرش والماء، يقول ابن جرير رحمة الله عليه يقول وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قول من قال إن الله تبارك وتعالى خلق الماء قبل العرش لصحة الخبر الذي ذكرت قبله عن أبي رزين العقيلي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال حين سئل أين كان ربنا عز وجل قبل أن يخلق خلقه قال كان في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء ثم خلق عرشه على الماء، فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الله خلق عرشه على الماء، ومحال إذ كان خلقه على الماء إذا كان خلقه على الماء أن يكون خلقه عليه والذي خلقه عليه غير موجود إما قبل أو معه. فإذا كان ذلك كذلك فالعرش لا يخلو من أحد أمرين، إما أن يكون خلق بعد خلق الله الماء، وإما أن يكون خلق هو والماء معا. فأما أن يكون خلقه قبل خلق الماء فذاك غير جائز صحته على ما روي عن رزين عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا لو صح الحديث، لكن الحديث مر معنا أن الحديث ضعيف، أن الحديث ضعيف. لكن كما قلنا الخلاف في ذلك قوي. حديث عمران اللي به رجح ابن حجر وابن رجب وكذا، كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب بذكره كل شيء، وخلق السماوات والأرض، رواه البخاري. وبلفظ آخر كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء ثم خلق السماوات والأرض وكتب في ذكره كل شيء. قال شيخ الإسلام في رواية ثم كتب في ذكر كل شيء، فهو أيضا دليل على أن الكتابة في الذكر كانت والعرش على الماء، ده ترجيح العرش على الماء. فالله أعلم بهذا، الله أعلم بهذا بين العرش والماء، فالخلاف الحقيقة فيه قوي. أما العرش والقلم فالنصوص دالة على أن العرش كان قبل القلم، لأنه حين خلق الله القلم أمره بالكتابة، وحين الكتابة كان العرش على الماء. نعم، طيب نكتفي بهذا. نعم، بخلاف مسألة إيه؟ لا لا، هذا غير.